السادسة صباحاً بتوقيت باريس. موعدكم مع ثاني نشراتنا لهذه الفترة الإخبارية الصباحية مع هادي بوبتان. صباح الخير.
صباح النور فيروز. وفي أبرز عناوين الأخبار: بعد رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب، ترامب يدفع إسرائيل والسودان على إلى تطبيع العلاقات في ثالث خطوة من نوعها يقوم بها بلد عربي في غضون شهرين. برعاية أممية، طرف النزاع في ليبيا يوقعان اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد. وفي لبنان، الحريري أنهى الاستشارات ويعد بأن ترى تشكيلة حكومته النور في غضون 10 أيام.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعين من جديد، وطاب يومكم. السودان إذن بات ثالث بلد عربي ينضم لمسار التطبيع مع إسرائيل هذا العام بعد الإمارات والبحرين. أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، أبرم الاتفاق في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. إسلام عبد الرحمن، مراسل مونتي كارلو الدولية في الخرطوم.
بالتزامن مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، اتفق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، وتوسطت الولايات المتحدة الأمريكية في الاتفاق بين الطرفين ليصبح السودان خامس بلد عربي يقيم علاقات مع إسرائيل. ووفقا لبيان مشترك أمريكي سوداني إسرائيلي، فإن زعماء الدول الثلاثة اتفقوا على بدء علاقات اقتصادية وتجارية بين السودان وإسرائيل مع التركيز مبدئيا على الزراعة. وشكر رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك الرئيس ترامب على توقيعه الأمر التنفيذي لإزالة السودان من اللائحة السوداء، ورغم الترحيب الشعبي بإنهاء العقوبات الأمريكية وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، إلا أن الخطوة وجدت انتقادات لازعة من تحالف الإجماع الوطني الذي يضم قوى الرئيسة في الحاضنة السياسية للحكومة، أبرزها البعث العربي والشيوعي والناصري بالإضافة لحزب الأمة القومي، حيث دعوا جميعا لتجميد الاتفاق المعلن مع إسرائيل باعتباره يعد انتهاكا للوثيقة الدستورية. سلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أشاد بالخطوة بصفتها بداية لعهد جديد في المنطقة، واعتبر اتفاق تطبيع مع السودان تحولا استثنائيا. في المواقف الدولية، قاد يرحبون باتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان وغضب فلسطيني. اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان برعاية أمريكية يمثل إنجازا على صعيد السياسة الخارجية لترامب مع سعيه للفوز بولاية جديدة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تأخره خلف منافسه الديمقراطي جو بايدن. نادر الغول الكاتب الصحفي من واشنطن اعتبر في رد على سؤال لجميل أبو شنب أن هذا الاتفاق إنما يمثل مكسبا شخصيا للرئيس ترامب.
السياسة الخارجية هي أقل العوامل تأثيرا في الانتخابات الأمريكية، وبالتالي هذا الموضوع هو ربما يكون مكسب شخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن في حقيقة الأمر على أرض الواقع في الولايات الأمريكية المتحدة لا يوجد أي تأثير حقيقي على الناخب الأمريكي في موضوع السياسة الخارجية. ما يهم الناخب الأمريكي في الداخل الأمريكي هو الاقتصاد، الصحة، الضرائب، التأمين الصحي، الضمان الاجتماعي. هذه الأمور هي التي تحكم مزاجية أو يعني مزاج الناخب الأمريكي، وبالتالي توقيع اتفاق هنا مع السودان أو مع الإمارات أو البحرين هو مكسب شخصي أكثر منه مكسب انتخابي عامة للناخب الأمريكي.
نادر الغول الكاتب الصحفي. على صعيد آخر، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى التوصل إلى حل ودي للخلاف بشأن سد النهضة بين السودان ومصر من جهة وأثيوبيا من جهة أخرى. في الأثناء، انتقد ترامب إثيوبيا على خلفية بنائها على نهر النيل سدا ضخما قد تعمد مصر إلى تفجيره بحسب قوله. ونختم هذا الملف بالإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي اعتبر أن خطط الحكومة الأمريكية لاستبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستزيل إحدى العقبات التي كانت تواجه تلك الدولة المثقلة بالديون في سعيها لتخفيف أعباء تلك الديون. إلى ليبيا، هل ينتهي الاقتتال الداخلي؟ على كل، وقع طرفا النزاع في ليبيا أمس اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار بمفعول فوري بعد محادثات استمرت 5 أيام في جنيف برعاية أممية. مضامين الاتفاق وردود الفعل يستعرضها مراسلنا موسى عاصي.
اتفاق مفصلي في مسار العملية السياسية الليبية، هكذا وصفت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز توقيع الطرفين الليبيين في جنيف على اتفاق لوقف شامل وتام لإطلاق النار يسري مفعوله بشكل فوري. الاتفاق ينص على عودة جميع الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة الموجودة على الجبهات إلى معسكراتهم، على أن يرافق ذلك خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع الأراضي الليبية البرية والجوية والبحرية خلال مدة أقصاها 3 أشهر اعتبارا من يوم توقيع الاتفاق، إلا أن هذا الاتفاق لا يشمل الجماعات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة. اتفاق جنيف الذي تضمن أيضا بنودا متعلقة بإجراءات بناء الثقة يحتاج إلى دعم مباشر من قبل المجتمع الدولي، كما قالت ستيفاني ويليامز التي دعت الدول المؤثرة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بتعهداتها في مؤتمر برلين. رئيس وفد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس أحمد أبو شحمي قال إن هذا الاتفاق سيساهم في وقف نزيف الدم الليبي ووقف النزاع المسلح، ودعا إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، فيما قال إمراجع العمامي رئيس وفد الجيش الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر إن ما أنجز يسمو إليه كل الليبيين والليبيات حقنا للدماء وبث روح الأمن والسلام. موسى عاصي، جنيف، مونتي كارلو الدولية.
باريس رحبت بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا معتبرة أنه يظهر تطلع جميع الليبيين إلى السيادة في مواجهة التدخلات الخارجية، وترحب دولي عموما بهذا الاتفاق. الآن، أي أهمية لهذا الاتفاق وإلى أي حد يمكنه أن يؤثر في الوضع داخل ليبيا؟ المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي محمد بشير النعاس متحدثا لمنيا بالعافية.
بالنسبة لمعالي السيدة ستيفاني لم يضف إلى الموقف شيئا في نقطة واحدة في معالته فقط، وهو وجوب انسحاب قوات المرتزقة خلال 90 يوم. وأما بالنسبة للتفاصيل 3 و4 اللي أعلنتها السيدة ستيفاني يحتاج إلى آليات التطبيق، لا نستطيع الحكم عليه إلا بعد ما تحدد هذه الآليات. في جو الحياة المدنية فيها بعض الفوائد لأنها تتعلق بفتح الطرق التجارية وتسهيل الحركة بين المدن الكبيرة في ليبيا، هذه مهمة، لكن حتى هذه تحتاج إلى آلية في التطبيق. في مناطق بها ألغام لابد من تحديد حقول ألغام ووضع إشارات لها لتجنيب المدنيين ويلات الوقوع في شرك الألغام. الموضوع كله يحتاج إلى ترتيبات دقيقة، لابد من إشراف قوة دولية على هذا الموضوع. وأعتقد أن المرشحة هي الولايات المتحدة، لأن حتى ستيفاني ويليامز عملت يعني خطوات إيجابية لم يقدر عليها سابقوها 6 اللي هم المبعوثين الأمميين الحقيقة، وهذا يدل على أثر الولايات المتحدة في الملف الليبي.
محمد بشير النعاس، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الليبي. نشير أخيرا في الملف الليبي إلى أن المؤسسة الليبية للنفط أعلنت رفع حالة القوة القاهرة في مينائين نفطيين هما السدرة ورأس لانوف في شرق البلاد، وذلك بعد أغلاق استمر لنحو 10 أشهر.
مونتي كارلو الدولية.
ومنها تتابعون نشرة 6 صباحا. إلى لبنان، وبعد عام على استقالته تحت ضغط الشارع عاد سعد الحريري رئيسا مكلفا تشكيل حكومة جديدة حدد مهمتها بتطبيق الإصلاحات التي تضمنتها المبادرة الفرنسية لضمان الحصول على دعم من المجتمع الدولي يضع حدا للانهيار الاقتصادي. من بيروت مراسلنا نقول نصيف.
أنهى الرئيس المكلف سعد الحريري مشاوراته مع الكتل والنواب وأجرى مراجعة لنتائجها، فأكد أنه سيلتقي رئيس الجمهورية ميشيل عون قريبا للتشاور معه في مباشرة تأليف الحكومة، وأمهل نفسه 10 أيام لإبصارها النور بعدما أكد أنها ستكون حكومة اختصاصيين ستعمد إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الواردة في برنامج المبادرة الفرنسية. ومع أن معظم الكتل طالبت بالمواصفات نفسها التي طرحها الحريري بعيد تكليفه ترأس الحكومة، إلا أن من غير الواضح طريقة تعامله مع التوزير المسيحي بعدما استبق تكليفه الاتفاق مع رئيس نبيه بري وحزب الله ووليد جنبلاط على حصصهم في الحكومة الجديدة، بينما تسود القطيعة علاقته برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وهما الكتلتان الكبريان المسيحيتان في المجلس اللتان لم تسمياه. إلا أن الحريري سارع بعد المشاورات إلى إظهار المهمة الرئيسية لحكومته، وهي مواجهة الانهيار والتعامل مع الفرصة الجديدة التي تمثلها المبادرة الفرنسية بإيجابية، وشدد على الأخذ ببرنامج صندوق النقد الدولي لانتشال الاقتصاد اللبناني. هذه المسألة يختلف عليها على نحو عميق مع حزب الله الذي يتوجس من صندوق النقد وينظر بحذر وتحفظ حيال التعاون معه. نقول نصيف بيروت مونت كارلو الدولية.
هذا على المواقف الداخلية اللبنانية. أما خارجيا فأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فقد أعرب عن أمله في تشكيل حكومة جديدة شاملة في لبنان في أسرع ما يمكن من أجل حشد كل الجهود الوطنية والدولية لتحقيق إصلاحات. ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي قال إن تسيير الأعمال كالمعتاد في لبنان غير مقبول، وأن أي حكومة جديدة يجب أن تلتزم بتنفيذ إصلاحات تحقق فرصا اقتصادية وترسي مبادئ الحكم الرشيد وتقضي على الفساد. المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم عاد إلى بيروت قادما من الولايات المتحدة أمس بعدما ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19. واجتمع إبراهيم مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لمناقشة مسألة مواطنين أمريكيين محتجزين في سوريا حسب ما ذكرت صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية. في أخبار سوريا، قال مسؤولون بقطاع الشحن وفي ميناء ومتعاونون إن إيران سلمت عدة شحنات من البنزين والنفط الخام إلى سوريا، مما خفف نقصا في البنزين واستمر على مدى شهرين تقريبا فاقمته عقوبات أمريكية أكثر صرامة. وفي أخبار من مونتي كارلو الدولية، هذا الصباح وافق حلفاء الولايات المتحدة على تعزيز مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق، محذرين واشنطن خلال اجتماع لوزراء الدفاع في بروكسل من الانسحاب أحاديا من هذا البلد ومن أفغانستان. من بروكسل مفادنا الدائم سليم بدوي.
هل بدأ الحلف الأطلسي يفكر جديا بمغادرة أفغانستان؟ هذا على الأقل ما يستخلص من محصلة الموقف الذي عبر عنه الأمين العام للحلف، ومعلوم أن الولايات المتحدة تستعد لخفض عدد جنودها المشاركين في القوة المتعددة الجنسيات العاملة تحت القيادة الأطلسية في أفغانستان، وذلك اعتبارا من الشهر القادم. وعليه فإن هذه النية الأمريكية هي التي فرضت على الحلفاء البدء بالنظر في مستقبل وجودهم العسكري على الأراضي الأفغانية، وهو يعود إلى ما يقارب 20 عاما. المهم أن ستولتنبرغ كان واضحا في القول إن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمصير المهمة الأطلسية، ولاسيما أن الوضع في أفغانستان لا يزال يشكل تحديا للجميع في ظل استمرار الاعتداءات التي تنفذها عناصر حركة طالبان، والتي عليها تقع مسؤولية خفض مستوى أعمال العنف لكي ينجح مشروع السلام بواسطة الحوار. يبقى أن الأمين العام للحلف عاد وأكد على أن الحلفاء جاءوا معا إلى أفغانستان وسوف يغادروها معا، ولكن ستولتنبرغ حرص على التحذير من مغبة الرحيل قبل الوقت المناسب، معترفا بأن القرار صعب لأن الخيار الآخر سيكون البقاء ومواصلة الحرب ضد الطالبان. سليم بدوي، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
في ناغورني كاراباخ يستمر النزاع على حاله بين أذربيجان وأرمينيا، وللمرة الأولى منذ عدة أيام استهدفت العاصمة ستيبانكيرت بعدة صواريخ. التفاصيل ينقلها لنا من ستيبانكيرت مبعوثنا الخاص لتغطية الصراع في ناغورني كاراباخ طارق القعي.
هذه أصوات صفارات الأنذار التي تعلو مجددا هنا في ستيبانكيرت، صفارات تنبئ بسقوط قذائف على عاصمة ناغورني كاراباخ. فمنذ أيام عدة لم نشهد هنا لسقوط أي صاروخ من الجبهة الأخرى من الحدود. الأصوات التي كانت تسمع من حين لآخر كان مصدرها الجبهة على بعض عشرات الكيلومترات من هنا، إلا أن ستيبانكيرت التي كانت قد شهدت قصفا كثيفا خلال الأسابيع الأولى من النزاع عادت لتعرف سيناريو القصف العشوائي. بالأمس أطلق الطيران الحربي الأذربيجاني صواريخ عدة على المدينة، أحد هذه الصواريخ استهدفت حيا سكنيا فيه أنبوبا للغاز، إلا أن فرار نصف السكان من المدينة منذ أسابيع وبقاء القسم الآخر في الملاجئ حال دون أن يتسبب هذا القصف الجديد بسقوط ضحايا. هذا التطور الميداني قد ينبئ بتأزم الأوضاع، فالمتحدث باسم رئيس جمهورية أرتساخ قال بأن القوات الأرمينية في ناغورني كاراباخ سترد، مؤكدا بأنه لن يكون هناك